个人的
بعضهم يقول أنه بحث الخارج قال سيدنا الأستاذ وقال الشيخ الأستاذ يقول أنا من أباح الخارج وقال سيدنا المسجل هي لأنه مسجل كلهم سجل بحث الخارج وإحنا نأخذ من المسجل يقول قال سيدنا المسجل يقول من أباح الخارج فشاهد عن المسجل يقول وضع المركبات عندنا أفراد كلمات مفردة وعندنا كلمات مركبة تشكل جمل هذا تقسيم وتقسيم آخر عندنا مادة وعندنا هيئة عندنا مادة وعندنا هيئة فاثنين في اثنين صارت عندنا أربعة يعني الكلمات المفردة لها وضع للمادة ولها وضع للهيئة والجمل التركيبية لها وضع للمادة ولها وضع للحياة فتقسيم بلحاظ انفراد وتركيب وتقسيم بلحاظ مادة وهيئة فصارت الاحتمالات أربعة أي منها متحقق وأي منها لا وضع مادة للكلمات المفردة موجودة كلمة كنار كلمة ضرب كلمة مسجل وضع المادة يعني الحروف الثلاثية الأصلية المكونة للمادة هذا معنى وضع المادة كما نعلم ضاد راء باء هاي مادة ضرب فوضع مادة للمفردات أفضل صحيح وضع هيئة للمفردات كما أفضل كصيغة فاعل صيغة مفعول صيغة بعيد هاي وضع هيئة للمفردات أما أفضل صحيح وضع هيئة للمركبات أفضل كتقديم ما حقه التأخير والتأخير ما حقه التقديم لإفادة الاختصار إياك نعبد أقولها نعبدك مو نعبد إياك يا شيخ علي مثل ما مثلنا بما سبق من الكلام قال أن الضمير يكون متصلا إذا أولى من المنفصل هو اقتراحك علي أقول فأقول قد أخذت به يعني فأقولها نعبدك بس قدم الضمير على لإفادة الاختصار إياك نعبد شوف الجملة مركبة هيئة الجملة مركبة قدم ما حقه التأخير أخر ما حقه التقديم فهي هيئة ما الجملة نفس جملة مبتدأ وخبر تفيد الحمل والإسناد والنسبة صح وإلا زيد خديها هنا أزد خديها هنا هذا علاقة من توجه جملة مبتدأ وخبر أفادت معنى وهو حمل المعنى الأزدية على زيد أيضا هيئة للجمل فصار إذن هم أكو عندنا وضع هيئة للمركبات أثر ثلاث أمور مسلم موضوع الكلام هنا هل موضوع مادة أكو للمركبات جاء زيد كلمة جاء مفردة موضوع لها مادة الجيم والكلام زيد مفردة هم موضوع لها مادة أكو مادة موضوع لمجموع جاء زيد غير وضع جاء المستقل وزيد المستقل وضعنا جاء زيد مادة جديدة للمجموع وقلنا هذا ما له معنى هو نفس وضع المفرد لجاء ووضع المفرد لزيد لو جمعت بينهما ينتج مادة المجموع مجموع المادة يساوي مادة المجموع خوش نظرية أيضا مجموع المادة مادة جاء ومادة زيد ينتج مادة المجموع ما عندنا وضع لمواد المركبات وإنما مواد المركبات هو ناشئ من ضمن مواد مفرداتها ما نحتاج إلى وضع جديد له بس وضع لهيئة المركبات أفضل صحيح وإلا هيئة زيد وحدها وهيئة جاء وحدها نقدر نضمها بهيئة جديدة تفيد معنى جديد ثم الهيئة الموضوعة لمعنى تارة تكون في المفردات كهيئات المشتقات هاي هيئة انفرادية نقول الاحتمالات أربعة هيئة انفرادية بها موجودة أكيد هيئة المشتقات فاعل هيئة لمفرد مفعول فعيل وأخرى هيئة في المركبات قال أيضا موجودة كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر لإفادة الحمل والإسناد والنسبة حمل الأسدية على زيد الآخرين وكهيئة تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم لإفادة الاختصاص بإياك نعبد أيضا هاي موجودة مثلا هيئة استخدام النبي مع إلا لإفادة القصر والحصر لا إله إلا الله، هي كلها هيئات تركيبية وهي أيضا موجودة، هيئة مفردة موجودة، هيئة مركبة موجودة. قال ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالنوع بالوضع النوعي كباقي على تقسيم نحو كان واضح سوينا أشبه بالتقسيم المنطقي الثنائي، سوينا أن الوضع قد يكون المعنى للمفرد وقد يكون للتركيب والوضع قد يكون للهيئة وقد يكون مادة، فكانت أربع احتمالات. هيئة مفردة موجودة وهي شنو المشتقات، مادة مفردة موجودة وهي سائر الكلمات المفردات الموجودة بالمعاجم، كلمة ضرب كذا، كلمة كتب كذا، المادة يعني الثلاثي مالها. هيئة تركيبية أصل كالحمل جملة مبتدأ وخبر، كالنفي اللي يجي بعد الاستثناء لإفادة القصر كتقي. يبقى مادة تركيبية أقوى قال لا حاجة إليه، نفس ضم مواد المفردات ينتج مادة المجموع من دون إضافة طبع جديد للمادة. جاء مادة جاء ضمها إلى مادة زيد تنتج مادة جملة جاء زيد من دون حاجة إلى وضع مادة جديدة. قال بل هو لغو محض، ولعل من ذهب إلى وضعها أي من قال بالوضع للمركبات أراد به وضع الهيئات للمركبات، وهذا صحيح. وقلناه للوضع للجملة بأسرها يعني هم لمادتها وهم لهيئتها، ما له معنى الوضع لمادة الجملة. قال زيادة على وضع أجزائها، نفس مجموع وضع مواد الأجزاء ينتج وضع مادة المجموع، هذا واضح. فيعود النزاع حينئذ لفظيا، وهذا دليل المصنف تلك النزاعات المعقدة بعلم الأصول يرجعها الشيخ المظفر نزاع لفظي ويوقع التصالح بين الطرفين وكأنه كل شيء مرض. فهذا يقول إذن الذي قال ويا أخو قوله، واحد يقول بالوضع للمركبات، واحد يقول بعدم الوضع للمركبات، قولين متناقضين. يقول ما متناقضين، قولتين ما دبوا. الذي قال بالوضع للمركبات نظر إلى الهيئة، والذي قال بعدم الوضع المركبات نظر إلى المادة، فإنهم صحيح والنزاع لفظي بينهم، ما في مشكلة بينهم. هذا انتهى المطلع. قال علامات الحقيقة والمجاز، أي أنه نحن نعلم باللغة يقينا الكتب اللغوية أكثر عن عدم نادر كالمفردات للراغب مثلا، هذا اللي شايفه يقل الكشاف للدمخشري مثلا، هاي لا تعطي المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ، ثم تعطي المعاني الأخرى التي استعمل فيها اللفظ فيبين بين المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ والمعاني الأخرى التي استعمل فيها من غير وضع اللفظ يميز. بس غالب كتب اللغة والمعاجم يعطي كلمة كذا من يجي يتناولها معناها كذا، كما في قولنا هيك معناها كذا، كما في قولنا هيك، ما يميز بين الحقيقة والمجاز. بعدين لذلك كلمة رسول الله عليه الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، مستعمل فيه صحيح الحقيقة مستعمل فيه والمجاز مستعمل فيه، فشلون أميز أن هذا الاستعمال هل هو على نحو الحقيقة بمعنى أن اللفظ وضع لها المعنى أم على نحو المجاز؟ قال وضعه على من؟ علامات الحقيقة. فهذا المبحث إذن يتناول هذا الشيء، علامات الحقيقة والمجاز. قد يعلم الإنسان إما من طريق نقص أهل اللغة، وسيأتي إن شاء الله بجزء ثالث أن قول اللغوي ليس بحجة، اللغوي لو قال كذا وإنما المجتهد عليه أن يكون مجتهدا في سائر العلوم ومنها علوم اللغة. قالوا الفاعل مرفوع، من قال الفاعل مرفوع؟ من جابوا قاعدة اللغة العربية؟ قال تقرأوا كتب العرب وكلمات العرب، وأنا بين يدي كلمات العرب وأقوال النحويين وأجي أدرسها وأجتهد وأستنبط من كلمة. فقول اللغوي ليس بحجة لا بالنحو ولا بالمعاني بالمعجم، اللغوي شنفه رسوليين جرم نفسهم فوق الجميع، شنفه من اللغوي يخلط بين الحقيقة والمجاز، يقول لي هذا اللفظ مستعمل بكذا مستعمل بكذا مستعمل بكذا. وأنا أمامي كلمات العرب وأستقرئ من كلمات العرب وأشوف المعنى الموضوع. فقول اللغم ليس بحجة، بس لو فرضنا أن نصف أهل اللغة أفاد الإطمئنان عند الفاعل الموضوع ما يريد لتحقيق هذا بعد من إيه منه كأنه أصبح من الواضحات أو لكونه هذا نفس الإنسان اللي يريد يميز بين الحقيقة والمجاز لكونه نفسه من أهل اللغة ومتخصص ومستقرأ كلام العرب. فإذا علم أن لفظ كذا كالأسد موضوع لمعنى كذا وهو الحيوان المفتري لا كلام لأحد في ذلك، هو يعلم معنى أسد موضوع حقيقة الحيوان المفتري، لأنه من الواضح أن استعمال لفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره كالرجل الشجاع مجاز. لهذا ما عندنا كلام
عام من المجاز،
فإذا علمت أنه موضوع لهالمعنى الكلام مو بالاستعمال. لا شوف، قد يعلم الإنسان أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا مو مستعمل، مستعمل بل الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. لا علمت أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، وعلمت علم الأصول إنما يؤسس لحالات الشك، أما حالات القطع والعلم قطعا أنت عارف ما يدلك نعلمك. وقد يشك أو وقد يشك هذا الإنسان ما أدري في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة، فلا يحتاج إلى نفس قرينة عليه. هذا الفرق في الحقيقة والمجاز، لأن المعنى الحقيقي اللفظ الموضوع حقيقة لمعنى تطلقه من دون قرينة، أما المعنى المجاز عليك أن تبقى قرينة وياه، لأن إذا ما أنطيت قرينة أما راح ينصرف الذهن للمعنى الحقيقي وأنت تريد المجاز. فإذا قلت رأيت أسدا وسكت وتقول لقد في أنا رجل شجاع، أو مثلا إجاب شخص قلت له ترى بهذا الشارع أكو أسد هو عم تسوى اخي قلص الهجه، قال له تعال يا معود وين الهجمه؟ انا قصدي اسد رجل شجاع. هذا اكيد بعيد، غير تبقى قرينه، انت ما قلت اسد من دون قرينه، انا كثير حيوان مفتري على المعنى الحقيقي، فاردت بالاثار، اما اذا اردت المعنى المجازي كنت تبقى قرينه على ذلك، هذا الفرق. تقول هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصف القرينة، أو على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصف القرينة. وقد ذكر الأصوليون لتعيين ولتمييز الحقيقة من المجاز، أي لتعيين أنه اللفظ موضوع لذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز، طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا أهمها. الأول التبادل والانصراف الذهني والانسباق الذهني، مجرد تقال كلمة أسد ينصرف ذهنك ويتبادل لغة حيوان مختلف. قالوا التبادل العلامة الرئيسية على أن المعنى موضوع، على أن اللفظ موضوع لهالمعنى. قال التبادل دلالة كل لفظين على أي معنى لا بد لها من سبب، والسبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاث: إما المناسبة الذاتية كانصراف الذهن من الدخان إلى النار، فإذا بس شو الدخان أقول أكو نار، هاي مناسبة ذاتية، حلقة ذاتية، حلقة العلة والمعلول، صحيح ولا؟ زين، وقد عرفت بطلانها من ناحية الألفاظ والمعاني، عندما قلنا بكيفية الدلالة الألفاظ والمعاني، لأن مو حلقة ذاتية، لو حلقة ذاتية لكان الفارسي من يسمع الكلمة العربية ما ينصرف ذهنه، ليش ما ينصرف ذهنه؟ بينما شوف البشر كلهم مطبقون، عندما يرون دخان ينصرف الى النار، لان المناسبه ذاتيه والعلقه ذاتيه. فلو كانت هكذا العلقه بين اللفظ والمعنى لانصرف ذهن كل الناس ينصرف، فاذا ليست العلقه ذاتيه. قال وقد عرفت بطلانها، واما ان العلقه وضعيه اي من نفس حق اللفظ الذي وضع، من نفس اللفظ المجرد، من نفس وضع اللفظ، او من القرينة لا يخلو من ثلاث. تصدق العلقة الوضعية إذن يعني من نفس اللفظ الموضوع من دون احتفاظ بأي قرينة. قال أو الأمر الثالث اللي يوجب الدلالة على المعنى وجود قرينة حالية أو مقالية، يعني فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ أي يعبر مصطلح حاقا له، أي اللفظ المجرد من غير اعتماد على قرينة، فإنه يثبت أنها من جهة الحلقة الوضعية، أي أنه موضوع حقيقة لهذا المعنى، ولو لم يكن كذلك نحتاج إلى قرينة لحصول المعنى. فما دام حصل المعنى من حاق اللفظ، إذن هذا اللفظ موضوع حقيقة للمعنى. هل وهذا هو المراد بقولهم التبادر؟ التبادر شو يعني التبادر؟ يعني دلالة حاق اللفظ على المعنى، هذا الذي نريد بالتبادر، لا كل تبادر. والتبادر الذي قد يكون من القرينة، هذا هم يدل على المعنى الحقيقي؟ لا، وإنما القرينة أنشأت هذا المعنى. إنما التبادر الذي يكون على معنى الحقيقة التبادر من حاق اللفظ، ما يسمى بالتبادر الحاقي، مقابل التبادر الانفرادي مثلا، مقابل التبادر يعني الانفرادي مثلا لفظ لفظ إنسان، لفظ حيوان، في المنطق ينصرف إلى الأعم من الإنسان والحيوان، مو لفظ حيوان، نعم، لكن في الفقه المن ينصرف لفظ حيوان بالفقه، بس الحيوان ما عدا الإنسان، صح لو لا؟ شوف نفس لفظ حيوان تبادر بالمنطق غير تبادر بالفقه، هذا تبادر انفرادي من القرائن، لا أريد تبادر حاقي من حاق لكم. قال وهذا هو المراد بقول ما التبادر علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى من نفس النفس مجردا عن كل قرينة. قال وقد يعترض على ذلك بأن التبادر هو الآخر لا بد له من سبب، وليس هو أي وليس سبب ومنشأ التبادر، التبادر لا بد له منشأ، وإلا أفضل ما يعرف هاي المعنى هاي الكلمة، يحصل عند تبادر ما يحصل عند تبادر، الأعجمي يحصل عند تبادر، لا، فالتبادر لا بد له من سبب. وما هو هذا السبب؟ العلم بوضع الكلمة لمعنى، بس لو كنت ما تدري أن لفظ أسد موضوع بالحيوان مختلف يحصل عندك تبادر؟ ما يحصل عندك تبادر، من جهل وقعنا في دور التبادر علة للمعنى الموضوع له، حتى ما تقول بعلامات الحقيقة والمجال، والعلم بالمعنى الموضوع له هو علة التبادر، وبدونه لا يحصل تبادر، فنشأ دور فيحتاج إلى جواب. قال وقد يعترض على ذلك بأن التبادر لا بد له من سبب، وليس سببه إلا العلم بالوضع، لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة، ولغير العالم بتلك المفردة، حتى لو كان عالما باللغة غير ما يحصل منه التبادر. فمن نشأ التبادر عندك؟ بس قلت لفظ أسد انصرف الحيوان المختلف، من علمك بأن كلمة أسد موضوع على الحيوان المختلف، فشلون تستدل بالتبادر على أن لفظ أسد موضوع للحيوان المختلف؟ وأنا ما حصل عندي تبادر إلا حينما علمت أن لفظ أسد موضوع للحيوان المختلف، فما احتفعني هالعلامية هذه علامية التبادر. قال فيتوقف التبادر على العلم بالوضع، صحيح، لان التبادر لعذني مقدمتي الدور، التبادر متوقف على العلم بالوضع، لان التبادر لابد له من سبب، والا لو كان السبب يحصل بالتبادر يحصل بدون سبب لحصل التبادر لاي احد حتى لغير العالم باللغة، فلا بد ان التبادر من سبب، وليس سبب التبادر الا العلم بالوضع، فأصبح العلم بالوضع علة للتبادر. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية للدور، فلو أردنا إثبات الحقيقة أي المعنى الموضوع له حقيقة وتحصيل العلم بسبب التبادر لزم الدور المحال، فلا يعقل هذا، لأن أصبح التبادر متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر، خلاص لزم الدور. فلا يعقل على هذا أن يكون التبادل علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالواضح، والمفروض أنه مستفاد من العلم بالواضح بحسب المقدمة الأولى، هو التبادل مستفاد من العلم بالواضح، فكيف يستفاد منه العلم بالواضح؟ طيب، والجواب عن ذلك كبقية الأجوبة على كل الحالات الدور، كيف يكون الجواب؟ بأن دور
نحلل الحد الاوسط ونقول ان الحد الاوسط في المقدمة الاولى ليس الحد الاوسط في المقدمة الثانية، وان كان بحسب اللفظ هو هو. العلم بالوضع يتوقف على الدور، والدور يتوقف على العلم بالوضع. من ناحية لفظية شكلية هو الحد الاوسط موجود متكرر، هل اوجب الدور؟ شلون تخلص من الدور؟ اقول ان العلم بالوضع بالمقدمة الاولى غير العلم بالوضع بالمقدمة الثانية، فانحل الدور لان الحد الاوسط غير متكرر. يقول العلم بالوضع اللي يتوقف عليه التبادل هو العلم الاجمالي بالوضع، والعلم بالوضع المتوقف على التبادل هو العلم التفصيلي بالوضع، فاصبح الموقوف عليه غير الموقوف عليه كما يقول صاحب الكتاب. يحصل الجواب ان كل فرد من اية امة يعيش معها لا بد ان يستعمل الالفاظ المتداولة عندها تبعا لها، تبعا لتلك الامة، صحيح؟ ولا بد ان يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا بسبب طول الاستعمال منه وطفل ويتلقنها اللغة الى ان ينشأ عليها، فيستقر في ذهنه ويرتكز انطباق ذهنه الى المعنى عند سماع اللفظ. وقد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي اليه والى خصوصيات المعنى، وانما قد علم اجمالي ما سميناه ليس تفصيلي. فاذا اراد الانسان، هاي حل المقدمة الاولى، فاذا اراد الانسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه اليه، فانه يفتش عما هو مرتكز في نفسه من المعنى فينظر اليه مستقلا عن القرين. يعني يقول تسلسل التفكير عبر ثلاثة قراء، اولا علم اجمالي بالمعاني، هذا موجود بسبب معيشته في المحيط مالته وتطبع ذهنه على معاني فتحصل معلومات ارتكازية. هالمعلومات الارتكازية الاجمالية تؤدي الى التبادل، والتبادل يؤدي الى العلم التفصيلي. فماكو دور لا، وانما شيء مترتب على شيء اخر. فالمرحلة الاولى دي انتجت التبادل عند اذن. يقول اذا اراد الانسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات فانه يفتش في المرحلة اللاحقة، شوف، عن المعلومات الاجمالية، يفتش في المرحلة اللاحقة عما هو مرتكز في نفسه من المعنى فينظر اليه مستقلا عن القرينة. يقول ان المعنى بالله عالك للذهني للأسد حياة مفترك، هذا لعله نشأ من القرائن الحالية، لعله من القرائن المقالية، يبدي يدقق ويلتفت بعد ان كانت معلوماته اجمالية بس يبدي أسد حياة مفترك اجمالا، بعدين اجلاء تفصيلا نظر وحلل هل هذا المعنى ينصرف من حق اللفظ من دون قرائن، لعله بقرائن حصل في ذهني، يبدي يحلل تفصيلا، ورا ما حلل تفصيلا درس الخصوصيات درس القرائن شاف لا المعنى ينصرف الى الذهن من حق اللفظ من دون قرائن لا حالية ولا مقالية، يدخل عند المعنى التفصيلي للأسد والحيوان المفترس، فيعرف انه حقيقة فيه. فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية، اي التفات التفصيلي، التفات التفصيلي شنو؟ يعني معرفة ان المعنى هذا اللي هاللفظ هذا من دون قرائن من دون كذا من دون كذا عرف، بينما في المرحلة السابقة كان حقا بعلم اجمالي يعلم انه كذا لفظ يؤدي الى كذا معنى، هل هو من القرائن او من غير القرائن، ما ملتفت الى ذلك في المرحلة الاولى. والحاصل ان هناك علمين، احدهما يتوقف على التبادل وهو العلم التفصيلي، هذا اللي ورا ما التفتت ودققت وشفت ان المعنى هل يتوقف على القرائن ما يتوقف على القرائن، هذا المعنى التفصيلي. والعلم الاخر يتوقف التبادل عليه، هذا في المرحلة السابقة، وهو العلم الاجمالي الارتكاز من دون التفات وتدقيق، بس اجمالا قد معجم من المعاني في ذهنه. هل يقول فالموقوف عليه غير الموقوف عليه، وانحل بذلك الدور. قال هذا الجواب بالقياس الى العالم بالوضع، العالم الاجمالي بالوضع، واما بالقياس الى غير العالم بالوضع حتى اجمالا كما لو كان من ابناء لغة اخرى فلا يعقل حصول التبادر عنده لفرض جانبي باللغة. هذا حتى على المجمال ما عنده بالوضع للمفردة. فهذا شلون عنده إذن راح يستدل بالتبادر؟ ما عنده علم إجمالي. التبادر له سبب وهو العلم الإجمالي بالمعاني. يعني هذا غير ابن اللغة ما عنده علم إجمالي بالمعاني فلا يحصل عنده التبادر. فشلون هذا راح يميز بين المعاني الحقيقية والمجازية؟ قال هذا يعتمد عليه على تبادر أهل اللغة. صحيح هو بالنسبة له تبادر إلى مسدود وإنما اعتمد على تبادر أهل تلك اللغة. فلو شاف هذا رجل إنجليزي كل ما يقال لفظ ما ينصرف الذهن ويجيبوا له هذا الماء مثلا السلق البارد السائل سائل البارد بالطبق التعريف كل ما يقال ما فعرف هذا الإنجليزي على أن لفظ ما موضوع حقيقة لها المعنى هذا. فتبادر أهل اللغة كان حجة عليه مو تبادره الخاص. إن تبادره الخاص ليس له منشأ يعني أن الأمارة عنده تبادر غيره من أهل اللغة. مثلا إذا شاهد الأعجمي من أصحاب أهل اللغة العربية بانتباق أذهانهم من لفظ الماء المجرد عن قرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع فلا بد أن يحصل له العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عنده وعليه فلا دور هنا لأن علمه فلا دور هنا. يعني انتفاء الدور في غير أبناء اللغة أوضح بعد من انتفائه عند أبناء اللغة لأن التسلسل هنا واضح وعليه فلا دور هنا أي في غير أبناء اللغة لأن علمه يتوقف على تبادر غير أهل اللغة والتبادر يتوقف على علم غيره. بذلك هاي العلامة الأولى التبادر ما رد توسع طبعا ندخل هل هذا الحكي صحيح أو لا وهل هذا الحال للدور السليم وهل العلامة نقف نتكلم على طبق المادة اللي يندرس ولا في الظروف الأعلى من ذلك طبعا يناقض ويرفضون التبادل لأن ليس حلا للدور يقترحون علامات أخرى بس نحن بهذا المقدار طبعا التزم بما في الكتاب. قال العلامة الثانية عدم صحة السلم وصحته وصحة الحمل وعدمه. سلب يا سلب سلب الحمل طبعا تقول زيد أسد هذا حمله وهو حمل لا تقول هذا فرض الحيوان مفترس الحيوان المفترس أسد أو الأسد حيوان مفترس أي حمل شوف حمل صحيح تقدر تسلب الحمل عنه هذا سلب الحمل. إذن الحال زيد أسد إذا كان زيد شجاع هذا الحمل صحيح مو تقدر تسلب الحمل عنه أم صحيح زيد ليس بأسد صحيح أيضا قدر السبب لكن الفرق أني ذلك الحمل اللي قلت زيد أسد حمل شايع يعني بشجاعته أصبح مصداقا من مصادق الأسد وهذا الحمل الذي أنكرته هو حمل الأول زيد ليس بأسد هي طبعا لأنه ما عند رأس مثل رأس الأسد ورجلين مثل رجلين الأسد فالحمل الذي أنكرته الحمل الأول والحمل الذي صححته حمل الشايع فعندئذ عندنا هاي العلامة تتكون من هالأمور صحة الحمل وعدم صحة الحمل وصحة السلم وعدم صحة السلم. أريد أن نبوب المعلومات لأن المصنف كلامه إلى حد ما مشوش. صحة الحمل لماذا تفيد؟ تفيد الأعم من الحقيقة والمجاز لأن الحقيقة حمله صحيح والمجاز حمله صحيح فصحة الحمل بهالمقدار فاجتني طلعت لأن هذا المعنى ليس غلطا صح؟ يعني تلارع ماذا؟ صحة الاستعمار أنه ليس غلط أو أن هالمعنيين مو متباينين 100% يعني شلون أبين؟ الآن أنت قدمت لي خطوة صحة الحمل تقدمت خطوة أن هالحمل صحيح لكن هذا صار يحتمل أن يكون مجازا ويحتمل أن يكون حقيقة لأن الحقيقة والمجاز كلاهما الحمل صحيح صحيح؟ تجي هنا للمرحلة الثانية وهي عدم صحة السلب هاي اللي تبين الحقيقة عن المجاز إذا صح السلب فهو مجاز وإذا لم يصح السلب فهو الحقيقة فراح نرجع إذن نبوب العلامات عدم صحة السلم علامة على الحقيقة من اثنين منها، فهي اول ما اجي اطبقها لان نتيجتها واحدة مريها اجمال. اذا اجيت اطبقت صحة الحمل اولا تطيق اجمال بين الحقيقة والمجال، فانت اول ما تبدأ بعدم صحة السلم. اذا صح السلم اذا هذا ليس حقيقة، يبقى هل هو مجاز او غلط هذا ما ادري، واذا لم يصح السلب فهو حقيقة. صحيح؟ لان المجاز يصح السلب عنه. بعدنا اذا لم يصح السلب، اذا لم يصح السلب وصح الحمل فهو علامة الحقيقة. واذا صح السلب، تأمل بيها، اذا صح السلب وصح الحمل فهو المجاز. المجاز هم يصح الحمل به بالشايع، هم يصح السلب به بالاول. فاذا صح الحمل وصح السلب فهو المجاز، واذا لا صح الحمل وصح السلب فهو الغلط. هذا متباينين المعنى، لا حقيقة ولا مجاز. فصارت ثلاثة اشياء عندنا، يصح الحمل ولا يصح السلب علامة الحقيقة، يصح الحمل ويصح السلب علامة المجاز، يصح السلب ولا يصح الحمل هذا الغلط المتباين. فهي فهرة المعنى اللي هو نشوف ان شاء الله. ذكروا ان عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له علامة انه حقيقة فيه، وان صحة السلب علامة على انه مجاز فيه. لا شوف هاي مشوش، صحة السلب اعم من ان يكون مجاز او ان يكون غلط. فلازم شوف مع صحة الحمل، اما وان صحة السلب علامة على انه مجاز لا، والغلط هم يصح السلب عنه. وذكروا ايضا ان صحة حمل اللفظ على ما يشك في وضعه له علامة الحقيقة، لا علامة الاعم من الحقيقة والمجاز. صحة الحمل فلازم من ضمن علامتين، بس بالحقيقة لا علامة واحدة وهي عدم صحة السلب كافية تغني عدم صحة السلب، يعني من باب اولى صحة الحمل هي متضمنة بالاولوية. علامة الحقيقة وعدم صحة الحمل علامة على المجاز، لا اعم من المجاز ومن الغلط. لا منكم عند ابن على كل خلال لم يقيد في العبارة. لا بينما بالشرح لا رأي يجي الثالث كنا هو قسمة حاصرة غير انت بذل العلامة. فاذا صح الحمل كنا نذكر كل احتمالات، صح الحمل ولم يصح السبب هاي الحقيقة، صح الحمل وصح السبب فهو المجاز، صح السبب ولم يصح الحمل فهو الغلط. قال وهذا ما يحتاج الى تفصيل وبيان، فلتحقيق الحمل وعدمه والسلب وعدمه نسلك الطرق الاتي. أكو تشويش آخر أيضا قد يحصل هنا في تسلسل النقاط، أن المعنى الموضوع له اللي يريد اختبره هل هو حقيقة أو مجاز، تارة لكم في نفس أصل المعنى الموضوع له، وتارة لا في سعته وضيقه. يعني شلون؟ يعني لفظ أسد ما أدري هل هو شو أشوفه مستعمل في كتب اللغة للحيوان المفترس أو مستعمل لرجل الشجرة، ما ادري ياهو منهم حقيقي ياهو منهم مجاز، هذا شك في اصل الوضع المعنى الحقيقي والمجاز. واحيانا لا لفظ صعيد ادري موضوع الاصول للتراب هذا متيقن منه، لكن اشك في سعتي وضيقي هل هو لمطلق وجه الارض سواء كان تراب او حصى او غيره ام متعين بالتراب. صحيح الشك وين؟ مو في اصل المعنى الموضوع له، وانما في سعة مصاديقه، في عدد مصاديقه سعة وضيقا. شوف كل شيء يبوب الموضوع عند عدن، يقول تستعمل مراحل من الكلام، نفس العلامات اللي تستعملها عند الشك في اصل المعنى نفسها تستعملها في حدود المصادر نفس الكلام. فيقول يكون تجربتك على خطوات، الخطوة الأولى نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا المعنى ونعبر عنه بأي لفظ كان يدل عليه، ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى محمولا بما أنه بما له من المعنى الارتكاز. خلي زيد مثلا أسد، ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأولي اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك ومع اللفظ له. تارة تخلي زيد موضوع وتضعها أسد، وتارة لا تخلي هذا الحيوان المفترس وتخلي كلمة أسد، وتجرب حملهم بالحمل الأولي. شوف عندما تخلي الحيوان مفترس وأسد يصح الحمل الأولي، بينما تخلي زيد وأسد ما يصح بالحمل الأولي. ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأولي اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الداء على المعنى المشكوك وضع اللفظ. والحمل الأول كما نعلم ملاكه شنو، بل لا بد في الحمل من اتحاد ومن مغايرة، يبقى أن هذا الاتحاد في الحمل الأول يكون اتحادا في المفهوم والتغاير بالاعتبار، الاعتبار شنو بالإجمال والتفصيل، بينما بالحمل الشايع لا يكون المغايرة بالمفهوم والاتحاد بالمصادر أو بالوجود الخارج. الحمل الأول ملاكه الاتحاد في المفهوم، بس من خليت الحياة المفترس وخليت أسد أكو اتحاد بالمفهوم بينهما، أكو اتحاد بينهما بالمفهوم، بينما من خليت زيد وخليت أسد أكو اتحاد بالمفهوم بينهما، لا ماكو اتحاد بينهما، ملاك الحمل الأول ما موجود هنا موجود هنا. وحينئذ إذا أجرينا هذه التجربة فإن وجدنا عند أنفسنا صحة الحامل الحمل الأولي كما في الحيوان المفترس وعدم صحة السال، ما أقدر أسلم، أقدر الحيوان المفترس أقول هذا ليس أسدا، ما أقدر، بينما الزيد أقدر أقول ليس أسد، شوف أقدر أسلم عنه. علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى، وإن وجدنا عدم صحة الحمل وصحة الكلب، بل حتى إذا حمل الأول طبعا، لأن كلمة حمل مطلقة هو راح يكون لك التشويش عدم صحة الحمل، بس لا نذكر الكلام الآن بالحمل الأول. وإن وجدنا عدم صحة الحمل الأولي وصحة الكلب، علمنا أنه ليس موضوعا لذلك المعنى، بل يكون استعماله فيه أعم من المجاز ومن الغلط، بل يكون استعماله فيه مجازا.
يلا كان واجب وبيت الصفرات.